No.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، قال مؤلف الكتاب وفقه الله تعالى وغفر له: الباب الثالث في قضاء الحاجات وآدابها وحل عدة مسائل. المسألة الأولى الاستنجاء والاستجمار وقيام أحدهما مقام الآخر. الاستنجاء إزالة الخارج من السبيلين بالماء، والاستجمار مسحوق بطائر مباح ملقي كالحجر ونحوه، ويجزئ أحدهما عن الآخر بثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب الخلاء فأحيوا أولاد النحو إدارة من ماء ومعازة فيستنجي الماء. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستقر بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، والجمع بينهما أفضل. والاستجمار
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو الباب الثالث من كتابنا أعقده المؤلفون لقضاء الحاجة وآدابها. المسألة الأولى تحت هذا الباب الاستنجاء والاستجمار وقيام أحدهما مقام الآخر. قالوا: الاستنجاء إزالة الخارج من السبيلين بالماء، والاستجمار مسحه بطاهر مباح منق كالحجر ونحوه. فهذا هو الفرق بين الاستنجاء والاستجمار، وهذا ذكر تعريف كل منهما. فالاستنجاء قالوا في تعريفه إزالة الخارج من السبيلين بالماء، وأصله في اللغة طلب قطع الأذى. الاستنجاء لغة طلب قطع الأذى، ومعناه شرعا كما ذكر المؤلفون إزالة الخارج من السبيلين بالماء. فالاستنجاء هو إزالة الخارج النجس الذي يكون من السبيلين أو أحدهما بشيء معين وهو الماء. وأما الاستجمار فقد قالوا فيه مسحه، الضمير هنا يعود على الخارج من السبيلين، أي مسح الخارج من السبيلين بطاهر مباح منق كالحجر ونحوه. والاستجمار أصله لغة مأخوذ من الحجارة التي هي الجمار. الاستجمار مأخوذ من الجمار، أي استعمال الجمار التي هي الحجارة. فالمقصود به هنا مسح الخارج من السبيلين بطاهر مباح منق كالحجر ونحوه. فالأصل فيه الحجر التي هي الجمار، الأصل فيه الحجارة التي هي الجمار، ويقوم غيرها مقامها بشروط يأتي بيانها إن شاء الله. إذا نفهم من هذا الكلام أن الاستنجاء والاستجمار بمعنى واحد، الفرق بينهما في الوسيلة. الفرق بينهما في ماذا؟ في الوسيلة. فالاستنجاء والاستجمار معناهما واحد، إزالة الخارج من السبيلين. الفرق بينهما في الوسيلة التي يزال بها هذا الخارج. فهذه الوسيلة في الاستنجاء هي الماء، وفي الاستجمار هي الحجارة أو ما يقوم مقامها بالشروط المذكورة. أيضا من المصطلحات المهمة التي يستعملها العلماء في هذا الباب الاستطابة. الاستطابة وهي لغة طلب التنظف والتطيب. الاستطابة لغة طلب التنظف والتطيب، وشرعا إزالة الخارج من السبيلين، إزالة الخارج من السبيلين بالماء أو الحجارة أو ما يقوم مقامهما. بالماء أو الحجارة أو ما يقوم مقامهما. ماذا فهمت من التعريف؟ أن الاستطابة شاملة. شاملة لماذا؟ للاستنجاء والاستجمار. تمام؟ إذن عندنا الاستنجاء والاستجمار والاستطابة، فالاستطابة تشمل الأمرين الاستنجاء والاستجمار، والاستنجاء والاستجمار متغايران في الوسيلة، فالوسيلة في الاستنجاء هي الماء وفي الاستجمار هي ماذا؟ هي الحجارة أو ما يقوم مقامها. قالوا ويجزئ أحدهما عن الآخر، أحدهما أي الاستنجاء والاستجمار يجزئ أحدهما عن الآخر، فمن اكتفى بأحدهما أجزأه، لا يلزم أن يجمع بينهما، ولا يلزم أحدهما، لا يلزم أن يجمع بينهما ولا يلزم أحدهما، فالأمر فيهما واسع، من شاء فعل هذا ومن شاء فعل ذاك. ما الدليل؟ قالوا لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. الحديث متفق على صحته. والإداوة هي الإناء الصغير من الجلد، والعنزة عصا قصيرة تشبه الرمح. ويدل على الاستنجاء بالماء أيضا ما أخرجه الترمذي والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل. وهذا حديث حسن لغيره. فهذا هو الدليل على الاستنجاء، على استعمال الماء في الاستطابة. الدليل الآخر الذي ذكره المؤلفون بشأن الاستجمار، قالوا وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزي عنه. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وفي إسناده ضعف، وله شواهد صحيحة بشأن الثلاثة الأحجار يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. قالوا والجمع بينهما أفضل، والجمع بينهما أي بين الاستنجاء والاستجمار أفضل، هكذا قالوا ولم يذكروا الدليل وسيأتي الكلام على ذلك. هذه هي القطعة التي تعرضنا لها من كلام المؤلفين وقد اشتملت على مسائل. المسألة الأولى لم يذكرها المؤلفون صراحة وهي حكم الاستطابة، وهذه المسألة فيها مذهبان لأهل العلم. المذهب الأول أن الاستطابة واجبة، وهو قول الجمهور، واحتجوا بما سيأتي من أن اجتناب النجاسة شرط في صحة الصلاة، يحتجوا بأن اجتناب النجاسة شرط في صحة الصلاة، واحتجوا أيضا بثبوت الوعيد على عدم التنزه من البول. دليل آخر، احتجوا بثبوت الوعيد على عدم التنزه من البول. المذهب الثاني أن الاستطابة سنة مؤكدة، هذا قول أبي حنيفة. واحتج بالحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر حديثا فيه من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. والمذهب الأول هو الصواب إن شاء الله تعالى، لما ذكر من أدلته الواضحة. وأما القول الآخر فالحديث الذي استدل به أصحابه ضعيف، هذا حديث ضعيف ضعفه غير واحد من أهل العلم. المسألة الثانية التي اشتمل عليها كلام المؤلفين هي القول في إجزاء الاستنجاء والاستجمار أحدهما عن الآخر. وقد جزم المؤلفون كما سمعنا بأن أحدهما يجزئ عن الآخر، بمعنى كما قلت لكم أنه لا يلزم أحدهما، لا يلزم أحدهما، وهذا هو الصواب المقطوع به، وهو قول الأكثرين من أهل العلم لثبوت السنة بذلك، لثبوت السنة بذلك، فإن السنة ثبتت بالأمرين جميعا ولم يأتي ما يفيد تعين أحدهما، لم يأتي ما يفيد وجوب أحدهما على التعين. وأما خلاف هذا القول فهذا خلاف مذكور عن بعض أهل العلم، منهم من أوجب الاستنجاء ومنهم من أوجب الاستجمار، وهذا خلاف ضعيف، هذا خلاف ضعيف لأنه مصادم للنصوص الواضحة الصريحة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن خلاصة هذه المسألة يجزئ الاستنجاء والاستجمار أحدهما عن الآخر، ولا يلزم أحدهما ولا يتعين أحدهما، وهذا قول الأكثر ولا يتعين أحدهما، هذا قول الأكثرين من أهل العلم إلا خلافا ضعيفا لا يعول عليه في ذلك. المسألة الثالثة في الجمع بين الاستنجاء والاستجمار، وقد ذكر المؤلفون أن الجمع بينهما أفضل، من جمع بين الأمرين فهذا هو الأفضل، وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم. واحتجوا بحديث أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه في قول الله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، أنها نزلت في أهل قباء، أنها نزلت في أهل قباء لأنهم جمعوا بين الاستنجاء والاستجمار، هكذا ذكر في الحديث. والحديث بهذا السياق ضعيف لا يصح، وعليه فالأولى كما قال بعض أهل العلم الاقتصار على أحدهما، على الاستنجاء أو الاستجمار، هذا هو الأولى وهو الأتبع للسنة، لأنك إذا تأملت في الأحاديث فإنك تجدها مقتصرة على أحد الأمرين، إما أن يأتي الاستنجاء وحده أو الاستجمار وحده، لم يأتي في حديث صحيح ثابت الجمع بين الأمرين. نعم. الاستجمار يحصل بالحجارة أو ما يقوم مقامها. عود إلى الاستجمار، قلنا مأخوذ من الجمرات، استعمال الجمرات التي هي الحجارة، ومع ذلك فإن معناه لا يقتصر على الحجارة وحدها، بل يجوز أيضا ويحصل بكل ما يقوم مقام الحجارة. ولا بد في هذا البديل، في بديل الحجارة، من شروط. أولا أن يكون طاهرا، الشرط الأول أن يكون طاهرا فخرج به النجس، فالنجس لا يجوز الاستجمار به كما هو ظاهر، لأن الاستجمار هو إزالة للنجاسة، فكيف تزال النجاسة بالنجاسة؟ الشرط الثاني أن يكون منقيا، أن يكون منقيا أي مزيلا للنجاسة، محصلا للمطلوب من النظافة والطهارة، فخرج به ضده، خرج به ما لا ينقي. فالمادة إذا كانت لا تحصل النقاء ولا النظافة فظاهر أنها لا يجوز استعمالها في الاستجمار. الشرط الثالث أن يكون مباحا، أن يكون مباحا فخرج به ما هو محرم، إما لعينه وإما لكونه محترما، إما لعينه وإما لكونه محترما. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني هناك أشياء محرمة لعينها كمثل الرجيع والعظم، وسيأتي التنبيه على ذلك، هذا منهي عنه في ذاته بالنسبة للاستنجاء والاستجمار، نهي عن هذه الأمور بذاتها على وجه الخصوص. وما كان محرما لكونه محترما كمثل الطعام والشراب وكتب العلم وما أشبه ذلك، فهذه أمور محترمة معظمة لها احترام، فلا يجوز استعمالها في هذه الأشياء. قالوا كمناديل الورق والخشب ونحو ذلك، فهذا مثال لما يقوم مقام الحجارة إذا حصل الشروط المذكورة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر بالحجارة فيلحق بها ما يماثلها في الإنقاء، هذا هو الدليل القياس الواضح البين على الحجارة. الاستجمار يحصل أصالة بالحجارة، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل، فيقاس على الحجارة ما هو في معناها، ما هو في معناها، إذا كان يحصل المطلوب ويؤدي المقصود من الحجارة فواضح جدا أنها أن القياس في هذه الحالة صحيح. وهذا القول الذي ذكره المؤلفون هو قول كافة أهل العلم، هذا قول كافة أهل العلم، إلا خلافا شاذا للظاهرية، إلا خلافا شاذا للظاهرية، فإنهم قالوا بلزوم الاقتصار على الحجارة، قالوا بلزوم الاقتصار على الحجار كعادتهم في الأخذ بالظاهر، قالوا لا يجوز استعمال ما سوى الحجارة في الاستجمار، وهذا شذوذ واضح لا يلتفت إليه ولا يعول عليه. ومما يؤيد قول الكافة، مما يؤيد قول الكافة من أهل العلم أنه لو كان الحجر لازما، أنه لو كان الحجر لازما لما كان الاستثناء العظم والروث معنى، لما كان الاستثناء العظم والروث معنى. هذا أمر سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العظم والروث، نهى عن استعمال العظم والروث في الاستنجاء أو الاستجمار، فهذا يدلك على أن الحجر ليس بلازم، لماذا؟ لأنه لو كان لازما لنهى عما سواه عموما، لو كان الحجر لازما لنهى عما سواه، فكونه يخصص النهي ببعض الأشياء دليل على أن الحجر إيه؟ لا يتعين ولا يلزم. مفهوم هذا يا جماعة ولا لا؟ فهذا قول كافة أهل العلم وهو الصواب بلا شك. قال المؤلفون: ولا يجزئ في الاستجمار أقل من 3 مساحات، لحديث سلمان رضي الله عنه قال: نهانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. وهذه المسألة فيها مذهبان لأهل العلم. المذهب الأول أنه لا يجزئ أقل من 3، لا يجزئ أقل من 3، وهذا قول الشافعي وأحمد، وهذا قول الشافعي وأحمد، واحتجوا بحديث سلمان المذكور، احتجوا بحديث سلمان المذكور في الكتاب، ولكنهم تأولوه على 3 مساحات، تأولوه على 3 مساحات، واستدلوا على هذا التأويل بما أخرجه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه ب3 أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده. فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس، بالكاف. تمام. إذن هذا قول الشافعي وأحمد، قالوا لا يجزئ أقل من 3، لكن قالوا 3 مسحات، يعني لا 3 أحجار، تأولوا الأحجار على أو تأولوا الحجر على المسحة. واستدلوا بهذا الحديث الذي أخرجه البخاري عن ابن مسعود، موطن الشاهد عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بحجرين فقط، فهذا هو الدليل عندهم على أنه لا تتعين 3 أحجار. ومن القائلين بهذا القول، ومن القائلين بهذا القول، أي قول؟ أنه لا يجزئ أقل من 3. من القائلين بهذا القول من اشترط 3 أحجار متغايرة، من اشترط 3 أحجار متغايرة، يعني قال 3 أحجار يعني 3 أحجار، لابد من 3 أحجار متغايرة منفصلة. وهذا قول طائفة من السلف، وهذا قول طائفة من السلف، واختيار ابن المنذر، واختيار ابن المنذر الإمام الكبير العلم صاحب كتاب الأوسط من مشاهير الفقهاء في الإسلام. وحجة هذه الطائفة ظواهر الأحاديث، حجة هذه الطائفة ظواهر الأحاديث، إن ظواهر الأحاديث قالت ماذا؟ 3 أحجار، ما قال 3 مسحات، إنما قال 3 أحجار، فقالوا هذا يدل على تعين الأحجار وأنه لابد أن تكون أحجارا منفصلة. هذا المذهب الأول يا جماعة، خلاص هذا هو المذهب الأول. إذا المذهب الأول قالوا لا يجزي أقل من ثلاث، منهم من قال ثلاث مسحات ومنهم من قال ثلاثة أحجار. المذهب الثاني أنه لا يتعين الثلاث أصلا، أنه لا يتعين الثلاث أصلا، وهذا قول أبي حنيفة ومالك، وهذا قول أبي حنيفة ومالك. واحتجوا بحديث ابن مسعود السابق، حديث الذي ذكرناه لما وجد حجرين فاكتفى بهما النبي عليه الصلاة والسلام، واحتجوا أيضا بالحديث الذي سبق ذكره، من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، احتجوا أيضا بهذا الحديث. والمذهب الأول هو الراجح إن شاء الله تعالى لصراحة أدلته، وحجة المخالف منها ما هو ضعيف، حديث من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن، هذا حديث ضعيف كما ذكرنا. وأما حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بالحجرين إلا عند عدم وجود الثالث، فهذه حالة تختلف عن حالة السعة، يعني من كان في سعة ووجد ثلاثة أحجار فهذا يختلف عن الحالة التي وردت في حديث ابن مسعود. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أصالة أن يأتيه بثلاثة أحجار، قال أتني بثلاثة أحجار، فدل على أنه هو الأصل. فلما لم يجد إلا حجرين اكتفى بهما النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه حالة تختلف عن حالة السعة. طيب بالنسبة لتعين الأحجار أو المسحات أيهما أولى؟ الأولى إن شاء الله تعالى أنها ثلاثة أحجار أخذا بظواهر الأحاديث. وأما حديث ابن مسعود فقد ذكرنا وجهه، حديث ابن مسعود قلنا هو في حالة عدم وجود الثالث، فإن لم يجد حجرا ثالثا فليمسح إيه؟ ثلاث مسحات، يعني إن لم يجد ثلاثة أحجار فإنه لا يجزئه أقل من ثلاث مسحات، تمام؟ لكن إذا وجد ثلاثة أحجار وكان في سعة فإنه لا يجزئه أقل من ثلاثة أحجار. نعم.
قالوا المسألة الثانية استقبال القبلة واستقبالها حال قضاء الحاجة. لا يجوز استقبال القبلة ولا استقبالها حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حاج، لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستقبلوها ولكن شربوا أو مرغبوا. قال أبو أيوب: فقدنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. أما إن كان في بنيان أو كان بينه وبين الكعبة شيء يستره فلا بأس بذلك، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيته: مستقبل الشام مستدبر الكعبة. ولحديث مروان الأصفر قال:
الأصفر هذا تصحيح الأصفر.
ولحديث مروان الأصفر قال: أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يقول إليه: فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، والأفضل ترك ذلك حتى في البنيان والله أعلم.
هذه مسألة أفردها المؤلفون لأهميتها، وهي استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. قالوا: لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حائل. فالكلام هنا مقيد، يقولون: لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار، لا يجوز أن تجعل القبلة أمامك ولا خلفك عند قضاء الحاجة، وهذا يكون في الصحراء في الأماكن الواسعة في الخلاء بلا حائل، يعني إذا لم يكن بينك وبين القبلة حائل. فمن كان في صحراء أو في مكان واسع أو في خلاء وليس بينه وبين القبلة حائل، فهذا هو الذي ينطبق عليه هذا الكلام، يحرم عليه استقبال القبلة أو استدبارها. وأما من كان في غير الصحراء، إذا كان في بنيان في بيت أو نحوه، أو إذا كان في الصحراء ولكن بينه وبين القبلة حائل، بينه وبين القبلة حائل أو شيء يستره، فإن الأمر عندئذ يختلف. استدلوا على ذلك بحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. فهذا نهي واضح من النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في النهي التحريم. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. يعني الحديث مؤيد بفهم راويه أبو أيوب رضي الله تعالى عنه، فهم الحديث على عمومه سواء كان ذلك في صحراء أو في بنيان، والدليل أنه وجد مراحيض بنيت نحو الكعبة، يعني كان في بنيان لم يكن في صحراء، ومع ذلك فكان يتنزه أيضا عن استقبال القبلة، ومع ذلك أيضا كان يستغفر الله لنوع تقصير أو ما أشبه ذلك كما قال العلماء. فالحاصل أن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل من حديث النبي عليه الصلاة والسلام المؤيد بفهم راوي. قالوا: أما إن كان في بنيان أو كان بينه وبين القبلة شيء يستره فلا بأس بذلك. إذن هما حالتان: إذا كان في بنيان في بيت أو مسجد أو ما أشبه ذلك، إذا كان في بناء مرتفع عن الأرض. الحالة الثانية: إذا كان بينه وبين القبلة حائل أو ساتر، وإن كان ذلك في الصحراء. فإن كان في حالة من هاتين الحالتين فلا بأس بذلك، يعني له أن يستقبل أو يستدبر من غير حرج. والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، يعني هذه حالة استدبار، استدبر النبي صلى الله عليه وسلم القبلة وكان ذلك في بيته. والحديث متفق على صحته، أخرجه الشيخان. يتأيد هذا أيضا بفهم ابن عمر نفسه في حديث مروان الأصفر قال: أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه، يعني جعل البعير بينه وبين القبلة حائلا وقضى حاجته إلى البعير. قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. هذا كلام واضح، وهذا الأثر أخرجه أبو داود في سننه، وهو أثر صحيح صححه غير واحد. ومع ذلك قال المؤلفون: والأفضل ترك ذلك حتى في البنيان، يعني من باب الأفضلية والسلامة أنه وإن كان في بنيان يترك ذلك، لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. فحاصل كلام المؤلفين إذن التفصيل بين حالة الصحراء وحالة البنيان، أو بين حالة الخلاء وحالة الحائل. فإن كان في الحالة الأولى فإنه يحرم عليه الاستقبال والاستدبار، وإن كان في الحالة الثانية فإنه يجوز له ذلك ولا بأس به. وهذه مسألة فيها مذاهب لأهل العلم. المذهب الأول: التحريم مطلقا، أي تحريم الاستقبال والاستدبار مطلقا بكل حال، في الصحراء وفي البنيان في كل حال. وهذا قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وهذا قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد. واحتجوا بأحاديث النهي، احتجوا بأحاديث النهي، فمنها ما ذكره المؤلفون من حديث أبي أيوب رضي الله عنه وهو في الصحيحين، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه صحيح: إذا جلس أحدكم على حاجته إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. ومنها حديث سلمان السابق الذي رواه مسلم في صحيحه موطن الشاهد في قوله نهانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستقبل القبلة لغائط أو بول. فأصحاب هذا المذهب احتجوا بهذه الأحاديث، قالوا هي عامة في كل حال. المذهب الثاني: الجواز مطلقا، الجواز مطلقا، أي جواز الاستقبال والاستدبار مطلقا، ولو في الصحراء ولو بدون حال. وهذا قول طائفة من السلف، ورواية ضعيفة عن أحمد، وهذا قول طائفة من السلف ورواية ضعيفة عن أحمد. واحتجوا بأحاديث الرخصة، واحتجوا بأحاديث الرخصة. ذكر المؤلفون منها حديث ابن عمر في الصحيحين، وهو في الاستدبار، أن النبي صلى الله عليه وسلم استدبر القبلة، جعلها في ظهره. ومن الأدلة أيضا ما أخرجه أهل السنن سوى النسائي، ما أخرجه أهل السنن سوى النسائي. طيب، يعني من ومن؟ أبو داود والترمذي وابن ماجه، تمام. أهل السنن يعني الأربعة، سوى النسائي إذن يبقى معنا ثلاثة. ما أخرجه أهل السنن سوى النسائي من حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وهذا حديث صحيح. وفيه إشعار بإيش؟ بالنسخ، تمام، فيه إشعار بالنسخ، لأنه قال فرأيته قبل أن يموت بعام يستقبل. إذن هذا المذهب وأصحاب هذا المذهب اعتمدوا على أحاديث الرخصة، وخصوصا أن بعضها متأخر، تمام. المذهب الثالث: التفصيل بين الصحراء والبنيان، التفصيل بين الصحراء والبنيان، على ما مر معنا في كلام المؤلفين حتى لا نعيد الكلام. وهذا قول مالك، وهذا قول مالك والشافعي، والرواية الصحيحة عن أحمد، والرواية الصحيحة عن أحمد. واحتجوا بجميع الأحاديث، احتجوا بجميع الأحاديث، وحملوا أحاديث الرخصة على البنيان، حملوا أحاديث الرخصة على البنيان، يعني جعلوا الأحاديث الأخرى التي هي في النهي، جعلوا أحاديث النهي في الصحراء، وجعلوا أحاديث الرخصة في البنيان. طيب، هنا سؤال: حديث ابن عمر كان في بنيان، صحيح، قال ارتقيت على ظهر بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قائدا على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، يعني هذا كان فين؟ في البيت واضح. طيب حديث جابر من أين لنا أنه في البنيان؟ لأنه قال فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، ولم يذكر أنه كان في بنيان. طيب كيف حملوه على البنيان؟ الجواب لأنه ثبت كما سيأتي معنا إن شاء الله أن عادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في الاستتار بشيء. عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان يستتر في حاجته بشيء، هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في أحكام الباب الآتي. قالوا فالحديث محمول على عادة النبي صلى الله عليه وسلم الغالبة أنه كان في تلك الحالة حيث رآه جابر رضي الله عنه كان مستترا بشيء، يحمل هذا على العادة الغالبة. وهذا المذهب هو الأولى والأشبه والله تعالى أعلم لما فيه من جمع وإعمال لجميع الأدلة، لما فيه من جمع وإعمال لجميع الأدلة، والجمع مقدم على الترجيح وعلى النسخ، والجمع مقدم على الترجيح وعلى الإيه؟ وعلى النسخ. هذه قاعدة مهمة، قاعدة أصولية مهمة تعرف، الجمع مقدم على الترجيح وعلى النسخ، فإذا أمكن الجمع فإنه أولى من الترجيح، وإذا أمكن الجمع فإنه أولى من النسخ، حتى وإن عرف المتقدم والإيه؟ والمتأخر. يعني إذا عرفنا المتقدم والمتأخر فلا يلزم أن يكون هناك نسخ، ليس هذا بحتم أن يكون هناك نسخ، بل إذا استطعنا أن نجمع بين الدليلين فهذا هو الأولى من ادعاء النسخ. لماذا؟ لأن الجمع فيه عمل بالدليل، وأما النسخ ففيه ماذا؟ عدم عمل بالدليل الذي يدعى فيه أنه منسوخ. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.